أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا إخوتي أخواتي في الإيمان في حلقة جديدة من برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية. وردتنا طبعا الكثير من الأسئلة حول هذه القضية، نحاول أن نجيب عن بعضها في هذه الحلقة، ونرجع البعض الآخر إلى الحلقات المقبلة إن شاء الله. أحد الأخوات تسأل، تقول: هل يتعلق ظهور الإمام عجل الله فرجه بتحقق جميع علامات الظهور أم لا؟ في الجواب لابد أن نلتفت إلى ما يلي. أولا، الروايات الشريفة تؤكد على أن أمر قيام الإمام المهدي صلوات الله عليه وظهوره، هذا الأمر راجع أولا وبالذات إلى أمر الله عز وجل، فهو وحده عز وجل العالم بالوقت المناسب للقيام، وهو الذي يعطي الإذن للإمام صلوات الله عليه بالقيام. فإذا أصل القيام هذا أمر تابع لإرادة الله وحكمته، هذا أولا. وثانيا، هناك روايات عديدة طبعا تؤكد على أن هناك علامات حتمية لابد أن تقع قبيل ظهور الإمام صلوات الله عليه، وهي طبعا العلامات الخمسة المعروفة. ومعه يمكن أن نقول أنه مع تحقق الوقت المناسب الذي يراه الله عز وجل مناسبا وفق الحكمة التي يراه مناسبا للظهور، ومع صدور الإذن الإلهي للإمام المهدي صلوات الله عليه بالقيام، فإن الإمام سوف يظهر سواء تحققت تلك العلامات حتى الحتمية، سواء تحققت أو لم تتحقق. ما دام أذن الله عز وجل، إذن لا بد أن يظهر الإمام، لا بد أن يقوم الإمام. نعم، من باب أن الإمام المعصوم هو الذي أخبر بأن الظهور يعني الإذن الإلهي، هذا موقوف على تحقق تلك العلامات. الإمام المعصوم لما قال أن هذه العلامات حتمية لا بد أن تقع قبيل الظهور، الإمام صلوات الله عليه بهذا أخبر عن أن ذلك الإذن الإلهي وفق الحكمة الإلهية لا يصدر إلا بعد تحقق تلك العلامات، هذا أولا. وثانيا، حيث أن الإمام معصوم لا يمكن أن يخطئ في إخباراته، فإذا نصل إلى النتيجة التالية، وهي أن الظهور موقوف على تحقق تلك العلامات. ولكن لا يعني هذا أنه لو أراد الله عز وجل للإمام أن يظهر قبل تحقق تلك العلامات فإن الإمام لا يمكنه أن يظهر، لا، الإمام يمكنه أن يظهر إذا أراد الله، متى أراد الله عز وجل ذلك فالإمام صلوات الله عليه يظهر. لكن بهذا الاعتبار، باعتبار أن الإمام المعصوم الذي لا يخطئ ولا يشتبه في إخباراته حتى المستقبلية أخبر بأن الله لا يأذن للإمام بالظهور إلا بعد تحقق تلك العلامات، نقول بهذا الاعتبار لا بد أن تظهر تلك أو أن تتحقق تلك العلامات قبل ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. سؤال آخر من أحد الأخوة يقول: من هو شعيب بن صالح ومتى يظهر ومن أي بلد؟ طبعا شعيب بن صالح هذه الشخصية ذكرتها الروايات الشريفة على أنها من قيادات جيش الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وسيكون خروجه من مدينة الري، وإن كانت أصوله عربية من بني تميم. ففي رواية طويلة عن عمار بن ياسر نقلها الشيخ الطوسي في غيبته، قال: ثم يخرج المهدي على لوائه شعيب بن صالح. في رواية أخرى نقلها السيد بن طاووس في الملاحم والفتن، قال في رواية عن أبي جعفر صلوات الله عليه أنه قال: يخرج شاب من بني هاشم بكفه اليمنى خال من خراسان برايات سود بين يديه، طبعا هذا الخراساني، بين يديه شعيب بن صالح يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم. هذه الرواية طبعا ذكرت أن شعيب بن صالح يخرج في جيش الخراساني، وطبعا لا منافاة بين الأمرين باعتبار أن جيش الخراساني هو جيش مناصر للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وتابع للإمام المهدي، على أنه يمكن أن يقال أن بداية خروج شعيب سيكون في جيش الخراساني ثم يلتحق بجيش الإمام المهدي ليكون من قيادات جيشه. هذا ما وردنا في الروايات الشريفة عن شعيب بن صالح. أحد الأخوة يسأل يقول: ما المقصود بالمستضعفين في قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين؟ طبعا قبل أن نذكر المقصود بالمستضعفين لابد أن نعرف أمرا مهما يسري في كثير من آيات القرآن الكريم التي ذكرت عنوانا خاصا كهذا العنوان، عنوان المستضعفين، وهو أنه يمكن أن يؤخذ بعموم العنوان، وإن ذكرت الروايات الشريفة بعض المصاديق لذلك العنوان من باب أن هذا المصداق أو ذاك هو من أبرز مصاديق ذلك العنوان. في هذه الآية يجري هذا الكلام، فإن هذه الآية باعتبار سياق الآيات التي وردت قبل هذه الآية وبعدها انطبقت على بني إسرائيل، حيث ورثهم الله عز وجل ديار الفراعنة، ولكن رغم ذلك يعني الآن هذا العنوان، عنوان المستضعفين، انطبق على المستضعفين من بني إسرائيل عندما ورثهم الله عز وجل ديار الفراعنة، هذا صحيح، ولكن لا مانع من انطباق هذا العنوان على أفراد ومصاديق أخرى، من باب أن عناوين القرآن الكريم يمكن أن تنطبق على عدة أفراد وعدة مصادر. كمثال على ذلك مثلا ورد عندنا في الروايات الشريفة أنه ما من آية ورد فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وكان على رأس هؤلاء هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فهو المصداق الأبرز والفرد البارز الواضح الجلي للذين آمنوا، ولكن هذا لا يعني أن عنوان الذين آمنوا لا ينطبق على غير أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لا هو ينطبق عليهم، لكن طبعا مع اختلاف في المرتبة الإيمانية التي كانت عند أمير المؤمنين عن تلك التي عند غيره صلوات الله وسلامه عليه. ومن نفس بنفس هذا المنطلق نقول في هذا العنوان، عنوان المستضعفين، الآية وإن وردت في سياقها منطبقة على بني إسرائيل يوم ورثهم الله عز وجل ديار الفراعنة، لكن الروايات الشريفة ذكرت مصاديق أخرى لعنوان المستضعفين. طبعا أن هذه الروايات ذكرت أن سنة الله لهؤلاء المستضعفين من النصر هذه ستكون زمن ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فقد ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في تفسير هذه الآية، في تفسير الذين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ورد أنه قال عليه السلام: هم آل محمد يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه طبق هذا العنوان المستضعفين، طبقه على كل آل محمد صلوات الله عليهم، وقال أن هذا الأمر يعني منة الله عز وجل على هؤلاء المستضعفين بالنصر والوراثة ستكون متى؟ عندما يبعث الله مهديهم، هم آل محمد يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم. وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام أنه نظر إلى ولده الإمام الصادق صلوات الله عليه وقال: هذا من الذين قال الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إلى آخر الآية. فالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه طبق هذه الآية على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا الروايات الواردة بهذا المضمون روايات عديدة، يمكن للأخوة إذا أرادوا زيادة في هذه الروايات أن يراجعوا تفسير نور الثقلين للشيخ الحويزي في الجزء الرابع في تفسير هذه الآية، آية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن هذا العنوان وإن انطبق على بني إسرائيل بحسب سياق الآية هذه والآية التي قبلها والتي بعدها، لكن يمكن أن ينطبق على غير بني إسرائيل من الذين استضعفوا في الأرض. ورواياتنا روايات أهل البيت صلوات الله عليهم طبقت هذا الأمر على الإمام المهدي صلوات الله عليه وعلى الأئمة صلوات الله عليهم، وأنهم هم المستضعفون الذين سيورثهم الله عز وجل الأرض في زمن ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أحد الأخوة يسأل يقول: هل الإمام المهدي راض عن أهل السنة وهل يحاربهم أو يدعوهم أولا؟ طبعا في عقائدنا أنه يجب على كل إنسان أن يبحث عن العقيدة الصحيحة وأن يستدل عليها بالدليل الجزمي القطعي قبل الإيمان بها، وأن الإنسان ليس معذورا لو قصر في ذلك. وقد ورد أنه في يوم القيامة الله عز وجل يسأل الإنسان يقول له: هل كنت تعلم؟ فإن قال هذا الشخص: لم أكن أعلم، فيقول الله عز وجل: لما لم تتعلم؟ وإن قال: كنت أعلم، فيقول الله عز وجل له: لما لم تعمل؟ فيكون لله تعالى الحجة البالغة. فإذا في عقائدنا هذا الأمر، أن كل إنسان لابد أن يبحث عن العقيدة، أن يستدل عن العقيدة قبل أن يؤمن وأن يجعل سلوكه مبنيا عليها. وعليه أهل السنة كغيرهم من سائر المذاهب والأديان يجب عليهم البحث عن الحقيقة، فإن بحثوا فلا بد أن يصلوا إلى الحقيقة التي هي أحقانية مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم، وإن لم يبحثوا طبعا كانوا مقصرين. فيكون عدم رضا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عنهم تابعا لعدم رضا الله تعالى عنهم. وسينطبق عليهم عندئذ حديث: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. نعم يستثنى من ذلك أهل السنة القاصرين مثل الأطفال والنساء البوادي كما يذكر بعض العلماء، تفصيل ذلك طبعا موكول إلى محله في علم الكلام. نعم في زمن الظهور طبعا ستكون الحجة آكد وأعظم، وطبعا نحن نعتقد أن السنة في زمن الظهور وغيرهم سيدخلون تحت راية الإمام صلوات الله عليه وينضمون تحت لوائه بعد أن تنكشف لهم الحقيقة، طبعا إذا استثنينا المعاندين منهم ومن غيرهم، هؤلاء الذين ليس لهم علاج إلا الكي. وأما أنه سيحارب أهل السنة ولا يعطيهم فرصة للنقاش، فقد تقدم منا في أكثر من مناسبة أن الإمام صلوات الله عليه وبحسب الروايات الشريفة سيدعو جميع الناس إلى الحق أولا ويبين لهم الحق، فإن رفض أحد وعاند عندئذ أو قاتل الإمام عندئذ يمكن أن يقاتله الإمام. قد ورد أن الإمام صلوات الله عليه سيدعو ألد أعدائه إلى هذا الأمر وهو السفياني، فقد ورد في بحار الأنوار أنه عن الإمام صلوات الله عليه أنه قال: حتى يلقاه السفياني. صير لقاء بين الإمام المهدي وبين السفياني، فيقول الإمام المهدي صلوات الله عليه: أخرجوا إلي ابن عمي حتى أكلمه. فيخرج إليه فيكلمه فيسلم له الأمر ويبايعه. لاحظوا هذه الرواية تقول أن الإمام المهدي صلوات الله عليه بعد أن يكلم السفياني، السفياني يسلم الأمر للإمام المهدي ويبايعه. طبعا تذكر تكمل الرواية أنه بعد أن يرجع إلى أخوانه بني كلب يقولون له: كيف نزعت رداء قد ألبسكه الله؟ فيرجع ينقض وينكث بيعته مع الإمام صلوات الله عليه ويرجع لقتال الإمام، فيقاتله الإمام صلوات الله عليه. إذن الطابع العام لحركة الإمام المهدي صلوات الله عليه هذا الأمر الذي أكدنا عليه في أكثر من مناسبة هو طابع الحوار السلمي، كما هو طابع حركة الإسلام عموما، وطابع جادلهم بالتي هي أحسن. اللهم إلا إذا جاء شخص ولم يقتنع إلا بلغة السيف فالإمام صلوات الله عليه سيكلمه بنفس اللغة. أحد الأخوة يسأل يقول ما هي التسمية التي تطلق على أصحاب الإمام المهدي؟ طبعا هناك نوعان من التسمية التي أطلقت على أصحاب الإمام المهدي في الروايات. الإطلاق الأول أو النوع الأول التسمية التي تطلق على عموم أصحابه وأنصاره 313، والروايات عبرت عنهم بلفظ أصحاب القائم أو بلفظ المفقودون من فروشهم، هكذا عبرت عنهم الروايات الشريفة. فعن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال المفقودون عن فروشهم 313 رجلا عدة أهل بدر فيصبحون بمكة، وهو قول الله عز وجل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وهم أصحاب القائم عليه السلام. فالإمام زين العابدين صلوات الله عليه عبر عن أصحاب الإمام 313 مرة بأنهم أصحاب القائم، ومرة عبر عنهم بأنهم المفقودون عن فروشهم. هذا النوع الأول. وهناك تسمية تطلق على بعض خاص من أصحاب الإمام لهم صفات خاصة كالأبدال والنجباء والأخيار. فقد ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال يبايع القائم بين الركن والمقام 300 عدة أهل بدر فيهم النجباء من أهل مصر. أصحاب الإمام صلوات الله عليه من أهل مصر يسمون النجباء، والأبدال من أهل الشام، والأخيار من أهل العراق، فيقيم ما شاء الله أن يقيم. هذه الرواية طبعا موجودة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. فإذا ما يطلق على أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه مرة يطلق على عموم أصحابه 313، ورد بالروايات بلفظ أصحاب القائم والمفقودون من فروشهم أو عن فروشهم، وهناك تسمية خاصة لبعض أصحابه كالأبدال والنجباء والأخيار. إحدى الأخوات تسأل تقول كيف ستغرق البصرة وهل هي علامة من علامات الظهور للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ طبعا غرق البصرة ورد في رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه لما قدم البصرة قال كأني ببصرتكم هذه كأنها جؤجؤ سفينة، السفينة التي تكون في البحر لا يبين منها إلا الشيء المرتفع منها، يقول كأن البصرة هكذا تكون. طبعا في رواية أخرى لم يعبر عن البصرة، عبر عن مسجد البصرة، حيث ورد أنه صلوات الله عليه قال وحتى يكون مسجدها كأنه جؤجؤ سفينة. فبالنتيجة أمير المؤمنين أخبر عن أن البصرة ستغرق ولا يبقى منها إلا مسجدها كأنه جؤجؤ سفينة. وطبعا ذكروا أن هذا الأمر هو إخبار من أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن أمر مستقبلي، وأن هذا الأمر المستقبلي قد وقع. يعني اليوم إحنا في زمننا هسه، في زماننا هذا، هذا الأمر غرق البصرة صار شيء من التاريخ، شيء من الماضي. قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه للنهج في الجزء الأول صفحة 84 من طبعة القاهرة، قال ما نصه: فأما إخباره عليه السلام أن البصرة تغرق عدا المسجد الجامع بها، فقد رأيت من يذكر أن كتب الملاحم تدل على أن البصرة تهلك بالماء الأسود ينفجر من أرضها فتغرق ويبقى مسجدها. والصحيح، هذا ابن أبي الحديد يقول، والصحيح أن المخبر به يعني غرق البصرة قد وقع، فإن البصرة غرقت مرتين، مر في أيام القادر بالله ومر في أيام القائم بأمر الله، غرقت بأجمعها لم يبق منها إلا مسجدها بارزا بعضه كجؤجؤ الطائر حسب ما أخبر به أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا غرق البصرة هذا الأمر أخبر به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الأمر قد وقع فعلا كما أخبر يقول ابن أبي الحديد وقع مرتين. طبعا يتضح من هذا الأمر أنه ليس كل ما أخبر به أهل البيت صلوات الله عليهم من أمور مستقبلية هو من علامات الظهور، لا ليس الأمر كذلك، قد يكون أجنبيا عن علامات الظهور كغرق البصرة. غرق البصرة حدث في قبل سنوات كثيرة، قبل مئات السنين، فليس هو من علامات الظهور، والإمام المهدي صلوات الله عليه إلى الآن لم يظهر. فإذا ليس كل ما أخبر به أهل البيت صلوات الله عليهم هو يمثل علامة من علامات الظهور. أحد الأخوة يسأل يقول هل دعاء الندبة صحيح السند؟ طبعا سند دعاء الندبة حسب ما ذكره المحققون ومنهم العلامة المحقق السيد ياسين الموسوي في كتابه سند دعاء الندبة، سند دعاء الندبة هو سند معتبر يمكن أن يعتمد عليه، والرواة الذين ذكروا في سنده هم موثقون أو ممن ترحم عليهم الثقات مثل الشيخ المفيد، الترحم الكثير الذي يستفاد منه الوثاقة. وعلى كل حال هذا السند أو هذا الدعاء دعاء الندبة صححه العديد من علمائنا واعتمدوا عليه. طبعا يضاف إلى ذلك أنه بغض النظر عن سند دعاء الندبة فإن المضامين التي يحويها هذا الدعاء هي مضامين عالية، والمعاني الموجودة في الروايات الشريفة تشهد بصحة ما ورد في دعاء الندبة. يعني ما ذكر في دعاء الندبة من أمور ومقامات لأهل البيت صلوات الله عليهم كلها موجودة في الروايات الشريفة، فهذا الأمر يشهد بصحة هذا الدعاء. طبعا فضلا عن شهرته بين العلماء، كل علمائنا اشتهر عندهم دعاء الندبة واشتهر عندهم استحباب الدعاء به للإمام المهدي صلوات الله عليه. فبغض النظر عن السند يمكن للإنسان أن يلتزم هذا الدعاء باعتبار أن مضامينه لا تتنافى مع ثوابت المذهب ولا تتنافى مع الروايات الشريفة، فيمكن للشخص أن يقرأه ولا إشكال فيه إن شاء الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة في هذه الحلقة، وإن شاء الله نكمل معكم في حلقات مقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.